أقيم في كيبسيلي مع أخي برايان وثلاثة أشخاص آخرين في الشقة. عندما بدأت حضور برنامج المتحف، كنت لم ألتحق بمدرسة هنا في اليونان بعد. كان لي الوقت الكافي للتفكير في المناقشات التي أثرناها حول الأعمال حتى بعد عودتي إلى المنزل. في بعض الأحيان كان الأمر يتعدى ذلك، فقد كتبت قصيدة ذات مرة. كتابة القصائد هي عادة لدي منذ طفولتي. بدأت قراءة مزامير سليمان باللغة الإنجليزية، الأمر الذي أثر في أن أكتب قصائدي الخاصة. شجعتني والدتي على مواصلة قراءة الكتاب المقدس، في حين أعجب معلمي في المدرسة بمستواي في اللغة الإنجليزية وبجودة قصائدي. في البداية لم أكن أصدقهم، ولكن جميع المعلمين ممن علموني حتى عندما انتقلت من المدرسة كان لهم نفس الرأي وشجعوني على الاستمرار. وقد نصحني أحدهم بقراءة شكسبير وشعراء آخرين، وقد قرأت ماكبث وتاجر البندقية، كما شاهدت مسرحيات شكسبير أيضا في المسرح وأحببتها جميعا. لهذا السبب اعتقدت أنه يجب أن أستمر في كتابة قصائدي الخاصة، وقد فعلت ذلك. وقد سرقت إحدى دفاتري التي كتبت فيها الكثير من قصائدي. اعتقدت أنني قد فقدت كل شيء وأنه لن يكون باستطاعتي الكتابة مرة أخرى. في الواقع خلال العام الماضي كنت قد نسيت تقريبا هذه العادة المفضلة، وأثناء فترة وجودي في موريا لسبوس لم أضع قلما في ورقة، فقط بدأت بالتحدث مع الأشخاص الذين أشادوا بي، وهكذا بدأت من جديد. في يوليو عندما جئت إلى أثينا واصلت في ذلك أكثر، أريد أن أكتب كتابا، فأنا لا أكتب القصائد فحسب، بل ما أفعله أولا هو العثور على قصة. فمعظم قصائدي مستوحاة من قصص إنسانية، ولكن أكبر ملهم لي هن الفتيات. أتصور نفسي معهن وأتحدث بكلمات جميلة. هذه هي الطريقة التي أكتب بها. في البداية لا بد أن أعثر على قصة، ومن ثم أكتب الشعر. بالإضافة إلى ذلك أخطط للكتابة عن تجربتي في موريا، ولكن لا بد لي من العثور على قصة أولا. بعض الأعمال التي شاهدناها في المتحف جعلتني أفكر في العلاقات الإنسانية اليوم، وبعضها الآخر جعلني أفكر في الظروف التي واجهها اللاجئون في الماضي وكيف تغيرت على مر السنين. وأخيرا بعض منها جعلني أفكر أكثر في أمور شخصية. على سبيل المثال الطوفان من إبداع بيل فيولا يصور العديد من الأشخاص المختلفين، كل منهم يستهويه أمر مختلف وشخصي حتى دون أن ينظروا إلى بعضهم البعض، ثم يظهر العمل نتيجة هذا الوضع. عندما لا يكون الناس متحدين أنانيين بشأن الحفاظ على السلام وعدم الاستعداد للتضحية بأي شيء لديهم من أجل الوحدة. أما فلاسيس كانياريس في عمله لعبة الحجلة يبين القواعد التي يجب على اللاجئ اتباعها في بلد أجنبي. نحن أيضا في زيمبابوي لدينا نفس اللعبة، وأنا أعلم أنه للعب تلك اللعبة يجب اتباع بعض القواعد. هذا ما يجب على اللاجئ أن يفعله ليتكيف في بلد جديد. من يمثلني هو الشخص الذي يضع قدميه على الحقيبة كما لو كان يحاول فهم القواعد ليلعب بشكل صحيح. هذا هو بالضبط ما أفعله حتى أتمكن من الاندماج في هذا البلد وتكون لي حياة ناجحة. في كثير من الأحيان أفكر أنه في الماضي عندما أبدع الفنان في هذا العمل لابد أن أوضاع اللاجئين كانت أكثر سوءا. على الأقل اليوم لدينا شبكة الأنترنت والعديد من المنظمات والأشخاص الذين يساعدون اللاجئين في إعداد وثائقهم والعثور على مكان آمن للإقامة على الرغم من حاجز اللغة. لكن العمل الأكثر إلهاما بالنسبة لي كان الأشرعة من إبداع بيادافو. في هذا العمل الأشرعة تشبه الأشخاص ذوي الآراء المختلفة في الحياة أو ذوي الأصول أو الأديان المختلفة وغيرها، فربما ترجع التوجهات المختلفة إلى اختلاف الأهداف، ولكن جميع الأشرعة لا تزال ترتبط بنفس القاعدة. شأنهم شأن البشر الذين تجمعهم العديد من السمات المشتركة. لقد أعجبت حقا بقصة أوديسيوس، فهذا العمل جعلني أفكر وأود أن أعرف المزيد عن مغامراته وزوجته بينيلوبي التي كانت تنتظره في الوطن. وبمجرد عودتي إلى المنزل فكرت في نفسي وفي صديقتي التي أصبحت بعيدة جدا، وتأثرا بهذه الأفكار كتبت هذه القصيدة لها. لياندرا، خرجت بحثا عن فرص جديدة ولكني لم أهجر حبنا. على الرغم من بعدي الآن أشعر بقربك في قلبي، لقد بلغ حبي أشده. كيف حالك يا أميرة نعمتي؟ كيف أنت يا ملكة النعيم؟ أبقني في قلبك فنحن شخص واحد إلى الأبد. أيامي تأتي وتذهب دونك، حبي قوي ورغم ذلك أفتقدك حقا. هل الحب الحقيقي موجود؟ لماذا يسأل الآخرون بينما نحن موجودون؟ انتظريني، وإن جاءك جورج الأمير فأنا في كفاح كي نصل إلى النجاح. ليكن لك قلب كبير مثل بينيلوبي. أنا أوديسيوس قادم في طريقي، قد يطول بي المسير، فكوني قوية. تحملي كبير ككينغ كونغ، بدونك جسدي وعقلي مضطربان، قلبي يقطر دما، الأدرينالين يندفع كالضوء. لقد قلت ستشتاق لي عندما تذهب، كنت على حق. سيدة الوادي الجميلة، أنت البهاء والجمال والجلال، هل تتحطم القلوب حقا؟ لم يحدث ذلك قط، فأنت تملكين القلب أيتها الجميلة. أنت حياتي يا لياندرا، حياتك من أنشد ازدهارها، فوراء كل عظيم امرأة. إنها أنت يا سيدتي، أنا أموت لأجلك. دعي ذلك يحدث وسأريك الحقيقة. أيتها الملكة الأفريقية الحقيقية، أنت من تمنحيني الحياة الطبيعية. قوامك الجميل كحورية من الجنة، وتتألقين أكثر إشراقا من النجوم. أريد أن أكون معك وحدك، أريد أن أستيقظ بقربك كل صباح. سأكون هناك معك في السعادة والحزن، سأكون هناك. فأنت ملكة قلبي أيتها الجميلة لياندرا.